الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في المجلس السابق من التعليق على الباب الثامن، ووصلنا عند الباب التاسع، وهو قول المصنف: باب ما جاء في الذبح لغير الله عز وجل. انتهينا من الكلام على مسائل التبرك في المجلس السابق، باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. ثم أتى المصنف رحمه الله تعالى في الباب هذا وتكلم على مسألة من مسائل العبادة التي يكثر فيها الوقوع في الشرك. المسألة الأولى التي ننبه عليها متعلقة بهذا الباب هو معنى الذبح. والذبح كما عرفه جمع من أهل العلم، منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القول المفيد، قال في تعريف الذبح، قال: إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. وجه مخصوص سواء كان من نوع الدواب التي تذبح لوجه الله عز وجل، لابد أن تكون هناك نية ويكون فيها إهراق لهذا الدم، ولكن هناك صفة معينة تصح فيها هذه الصورة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى أن أجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر، واستدل بقول الله عز وجل: فصلي لربك وانحر. جمع الله عز وجل في هذه الآية بين أجل عبادتين فيما تخص البدن وتخص المال. في البدن أعظم عبادة الصلاة، وفي المال أعظم عبادة مالية كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى هو الذبح. تشتري بعيراً، تشتري ناقة، بقرة، شاة، ماعزاً، وتذبحها لوجه الله عز وجل. قال المصنف: باب ما جاء في الذبح لغير الله. المقصود بهذه الترجمة التي أرادها المصنف رحمه الله تعالى بيان حكم الذبح لغير الله عز وجل، وأنه من الشرك الأكبر المخرج من الملة. وهذا يدخل تحت قاعدة عظيمة، وهي ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر، قاعدة عظيمة. خلاص، ما ثبت أنه عبادة، إذا قررنا وعرفنا أن الذبح عبادة، فإذا صرفت هذه العبادة ألا وهي الذبح الآن لغير الله، وقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. يريد المصنف أن يبين هذا الأمر، وفي زمنه كثر هذا الأمر. تذبح الإبل أو النوق أو الشياه أو البقر لغير الله عز وجل، فأراد أن ينبه على هذه المسألة العظيمة. إذن القاعدة: ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر. قال المصنف رحمه الله تعالى في ذكر استدلالاته، قال: وقول الله عز وجل، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. جاء المصنف بهذه الآية يريد أن يستدل بما ذكره في التبويب. قل إن صلاتي ونسكي، كلها عبادات، ومحياي، يحيى الإنسان لعبادة الله عز وجل، ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الشاهد من هذه الآية كما ذكر أهل العلم قوله لله رب العالمين يدل على أن المذكورات في الآية ومنها النسك. شوف لله رب العالمين في الآية، فالمذكورات في هذه الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أن هذه المذكورات في هذه الآية ومنها النسك، والمقصود بالنسك الذبيحة، ضعوها بين قوسين، المقصود بالنسك الذبيحة، وهذا قول جمع من أهل العلم في تفسير هذه الآية. إذن الشاهد ومنها النسك يتقرب إلى الله وحده بها، وقوله عز وجل لا شريك له دليل على نفي أن يكون الله أن يكون لله شريك فيها، وبذلك يعلم أن الذبح لغير الله شرك. إذن بيّن المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة. الآية فيها ذكر بعض العبادات، إذا ثبتت أن هذه الأمور ومنها النسك وهو الذبح عبادة، إذا انصرف العبادة لغير الله عز وجل ومنها الذبيحة الذبح لغير الله، إذن هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله عز وجل فصل لربك وانحر، قرن الله عز وجل عبادة الذبح بعبادة الصلاة وأمر بهما، فصل لربك وانحر، أمر هذا فعل أمر من الله عز وجل، وأمر بهما الله عز وجل. فكما أن صرف الصلاة لغير الله شرك فكذلك الذبح لغير الله شرك. فصل لربك وانحر. الآن نحن متفقون أن صرف العبادة أن صرف الصلاة لغير الله عز وجل شرك، فبما أن الذبح أيضا عبادة فصل لربك وانحر، إذن صرف الذبح لغير الله عز وجل يكون شركا أيضا. قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. والشاهد من هذا الحديث، طبعا الحديث له شرح ولكن نريد الشاهد من هذا الحديث، الشاهد من هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، فيه اللعن. إذن الشاهد من هذه الكلمة لعن الله من ذبح لغير الله فيه بيان عظم إثم من ذبح لغير الله عز وجل وأنه ملعون. لعن الله من ذبح لغير الله، وكذلك البداءة في هذا الحديث بالذبح يدل على عظم هذه العبادة. لعن الله من ذبح لغير الله، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بحديث اللعن بمسألة من ذبح لغير الله عز وجل. من المسائل التي تتعلق بهذا الحديث ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكر رحمه الله أن الله عز وجل يلعن من استحق اللعنة بالقول، ومن لوازم ذلك الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. يعني اللعن من لوازمه أن تكون مطروداً من رحمة الله عز وجل، وإلا الله عز وجل يلعن سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث لعن الله من ذبح لغير الله عز وجل. الحديث الذي يليه وهو حديث مهم، قال وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك رجلاً دخل الجنة من أجل ذباب، وكذلك رجل دخل النار من أجل ذباب، كلهم نفس السبب، ولكن هذا سبب أداه إلى الجنة وهذا سبب أداه إلى النار. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. أناس كان لهم من الأمم السابقة كان لهم صنم، لا يأتي أحد في هذا المكان يجاوز الطريق الذي فيه الصنم حتى يقرب له شيئا. يقرب له شيئا يعني يذبح له شيئا، يعني لغير الله عز وجل، تذبح ناقة، تذبح شاة، أي شيء. قال صلى الله عليه وسلم: فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. الرجلان الآن مرة قال لأحدهما: قرب، اذبح لأجل هذا الصنم. قال: ما عندي شيء أذبح أبد، أنا مفلس ما عندي شيء. قالوا: قرب ولو ذبابا، حتى لو ذبابة. الذبابة المقصود بها الحشرات هذه التي تطير وما شابه ذلك، حتى لو كانت ذبابة صغيرة قرب لهذا الصنم فتجوز من هذا الطريق. قال صلى الله عليه وسلم: فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. ذبح لغير الله عز وجل ماذا؟ ذبابة، ذبابة صغيرة تطير لا يوجد لها قيمة، ولكن ذبحها لغير الله عز وجل فدخل النار. قال صلى الله عليه وسلم: وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، والله لو شنه نملة ذبابة والله ما أذبح لغير الله عز وجل. قال: فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. هذا الذي لم يقرب شيئا قتل فأدخله الله عز وجل الجنة، روى الحديث هذا الإمام أحمد، طبعا ما رواه في المسند، رواه في كتاب الزهد غير كتاب المسند. والحديث قد اختلف أهل العلم في صحته، وإن كان كثير من أهل العلم حكم عليه بالضعف، ولكن الشاهد من هذا الحديث حتى نعرف إن صح هذا الحديث ففيه دليل على أن من ذبح لغير الله ولو شيئا يسيرا فهو مشرك يدخل بذلك النار. هذا هو الشاهد، هذه مسألة خطيرة. إن صح الحديث فهو واضح، فيه الدلالة على أن من ذبح لغير الله عز وجل ولو كان شيئا يسيرا مثل الذبابة في هذا الحديث فإنه يدخل النار. من المسائل المتعلقة بهذا الحديث قبل الدخول في مسائل الباب التي ذكرها المصنف، أنه من المعلوم أن الإكراه على فعل الكفر لا يكون فاعله بذلك كافرا، لكن جاء في هذا الحديث عدم العذر بالإكراه، فما التوجيه؟ ظاهر هذا الحديث أنه مكره ما يجاوزه أحد حتى يضرب عنقه، هذا قال خلاص أقرب ذبابة، فكيف أنه مكره ومع ذلك يدخل النار؟ أليس ذلك عذر عذرا؟ هذه هي المسألة التي تطرح. أجاب أهل العلم على هذا، يعني التوجيه أو على هذا السؤال بأجوبة أشهرها ثلاثة. الجواب الأول أن الحديث ضعيف لا يصح مثل ما قدمنا قبل قليل. والجواب الثاني على فرض صحة هذا الحديث فيحمل على شرع من قبلنا وليس بشرع لنا، يعني شرع من قبلنا أنه لا يكون هناك إكراه على مسائل الكفر، لابد عليك أن تصبر حتى الموت، حتى لو أكرهت على ذلك. وهذا شرع من قبلنا، وجاء شرعنا بما يخالف ذلك، فشرعنا غير عن شرع من قبلنا، كما جاء في قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وحصلت هذه الحادثة لآل عمار بن ياسر: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، معروف الحادثة. وأما التوجيه الثالث كما ذكر أهل العلم، قالوا: يحمل على أن الرجل اطمأن قلبه لما فعله. لما ذبح هذه الذبابة ذبحها وهو مطمئن بذلك، رضا بذلك، خلاص هو بالبداية ما عنده شيء، بس قالوا له اذبح، قال طيب اذبح الذبابة، فاطمأن قلبه بذلك، فليس مكرها في قلبه، إنما اطمأن قلبه على هذا الفعل. هذه أشهر توجيهات ثلاثة لهذا أو لهذه المسألة. قال: فيه مسائل. الأولى: تفسير إن صلاتي ونسكي، ذكرنا الصلاة معروفة والنسك الذبح. الثانية: تفسير فصلي لربك وانحر، أمر الله عز وجل بهاتين العبادتين وذكرنا الشاهد. الثالثة: البداءة بلعنة من ذبح بغير الله، في الحديث السابق بدأ لأهمية الذبح. الرابعة: لعن من لعن والديه، ومنه أن تنعن والدي الرجل فيلعن والديك، في الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. وجاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف يلعن الرجل والده؟ قال: يلعن والد هذا ويلعن والده، فهو الذي تسبب بلعن والديه. قال الخامسة: لعن من آوى محدثا. من هو المحدث؟ قال المصنف في المسائل، قال: وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله تعالى فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، هناك حقوق لله عز وجل، ثم أن تأويه وتخبئه عندك، هذا ملعون. قال السادسة: لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. من قبل ما كانت مثلا هذه الحدود معروفة وغير ذلك، كان يقرب مثلا يأخذ مترا أو مترين أو ثلاثة من أرض جاره وهو لا يعلم، فغير منار الأرض فأخذ حقوق الناس، هذا ملعون. السابع: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، فلا يجوز على القول الراجح من أقوال أهل العلم لعن المعين، وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، ولكن من رأيته فعل فعلا ممن ينطبق عليه الحديث فأنت تلعن العموم ولا تعين الأشخاص، هذا هو القول الراجح. قال الثامنة: هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، شرحناها قبل قليل. قال التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. وهذه المسألة فيها نظر، وعلق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قائلا، قال: وهذه المسألة ليست مسلمة، فإن قوله قرب ولو ذبابا يقتضي أنه فعله قاصدا التقرب، أما لو فعله تخلصا من شرهم فإنه لا يكفر لعدم قصد التقرب. فإذا الشيخ ابن عثيمين علق على هذه المسألة وقال فيها نظر. قال الحادية عشرة والعاشرة عفوا: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين يخافون ولو كان يسيرا. قال: كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر؟ قتل في سبيل الله عز وجل من أجل ماذا؟ قتل وذبح ذبابة. هذا يعلمك ويبين المصنف قدر الشرك، أنه عظيم في قلوب المؤمنين، ما في شيء اسمه سهل، سواء كان شركا أكبر، لا شك الشرك الأكبر أعظم، حتى لو كان شركا أصغر، واحد يحلف بغير الله عز وجل شرك أصغر، أيضا يعظمه المؤمن، يعظم هذا لأنه فيه قدح في التوحيد. قال المصنف 11: أن الذي دخل النار مسلم، ما هو كافر، صحيح من الأمم السابقة ولكن مسلمون من أهل الكتاب وجاءتهم الشرائع. قال: لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، يدخل أصلا لأنه كافر، لأنه مشرك. أما هذا فكان مسلما، والذي أدخله، السبب الذي أدخله النار هو التقرب لهذا الذباب. 12: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. كان في طريقهما لحظة واحدة، أدخلت هذا النار وأدخلت هذا الجنة، لحظات. قال 13: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى علق على هذه المسألة 13، قال: والحقيقة أن هذه المسألة مع 9 قبل قليل اللي علقنا عليها من تعليق الشيخ ابن عثيمين، قال: فيها شبه تناقض، لأنه في هذه المسألة أحال الحكم على عمل القلب، وفي 9 أحاله على الظاهر. قال يعني كأن فيها نوع تعارض، هنا أحال المسألة على عمل القلب وهو المقصود الأعظم، وفي المسألة 9 قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: بل فعله تخلصا من شرهم، كأنه أحالها إلى المعنى الظاهر. والله أعلم بي بالصواب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. أي سؤال يا أخوان؟ تفضل الشيخ. أي نعم. أي نعم. أي نعم. صحيح. اي نعم. اي نعم. اي اي نعم. اي اي نعم. اي نعم. اي نعم. اي أنت قصدك يعني، خلنا نسأل سؤال: هل الذبح للضيف يدخل في الشرك؟ هذا قصدك؟ ولا سؤال آخر؟ المقصود من الذبح للضيف اللحم أم غير ذلك؟ ها؟ ذبحت له، بس المقصود به بهذا الذبح اللحم، ولا اللحم سيرمى؟ إذن لا يدخل في مسألة العبادة، إنما العبادة في هذه المسألة الكرم، والكرم يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. إحنا خلنا ما نبي نروح نتوسع على شيء آخر، خلنا نضبط المسألة أصلا. فالكرم في حد ذاته عبادة، ولكن صفة الكرم تختلف. هناك من يذبح شاة، هناك من يذبح بعيرا، هناك من يذبح ناقة، هناك من يذبح كذا، ولكن المقصود من وراء هذا الذبح الإكرام لأجل اللحم ولا لا؟ فإذا كان الإكرام ومن صور الإكرام هذا اللحم الذي يؤكل، خلاص انت خرجنا من صورة الشرك الآن. أما أن يقال أنه يبتغي بذلك وجه فلان في هذا الذبح، هذا الشرك. حتى لو يقول لي والله ذبحت حق ضيف، ولا أبتغي بذلك وجه فلان، واضح؟ لابد أن يفرق بين هذه الصور. بارك الله فيك. سواء حتى اللفظ قد يكون دليلا على النية، واضح؟ يعني عفوا، واحد يدوس على المصحف أو يسب الله عز وجل كذا وبعد ذلك يقول له أهم شيء قلبي مطمئن. أنا لابد أن أقيد لأن السؤال دقيق فلا بد أن تكون الإجابة دقيقة أيضا. واضح؟ إيه نعم الله يحفظ. أي سؤال آخر؟ تفضل. إيه نعم. أي عذرا يعني نفس ما حصل في قصة عمار بن ياسر وقصة بلال رضي الله تعالى ولكن بلال صبر أحد أحد. عمار بن ياسر أجبر على قول الكفر فقال سب النبي عليه الصلاة والسلام أو سب الله عز وجل، قال إن عادوا فعد، قال النبي عليه الصلاة والسلام عذر إلا من أكره. فهذا كيف أكره على القتل؟ أكره، قال نقتلك ولا تقرب. وضحت الإشكالية؟ هذا اللي ذبح ذبابة. من الردود الحين أول شيء خلنا نفهم الإشكال ثم الرد. أنت تبي تفهم الرد ولا الإشكال أول شيء؟ هذا هو الإشكال. الإشكال أليس هذا الإكراه عذرا في عدم الكفر؟ كيف دخل النار وفي ظاهر الأمر أنه مكره؟ قالوا له قرب ولا نذبحك، فقرب ذبابة. مو المفروض أنه مكره والمكره ما يدخل النار معذور؟ كيف دخل النار؟ هذا احنا أول خلنا نفهم. خلك من حملة الإشكالية، ما نبي نفهم الآن الرد، خل نفهم أول شيء الإشكال ثم الرد. واضح الإشكال؟ إذا إلى الآن الإشكال غير واضح ما عليه، قد يتدارس بعدين، لأن لن يفهم الرد إذا لم يفهم الإشكال أول شيء. واحد مشى على الطريق وقالوا له ترى راح نقتلك، قرب مو ذبابة الآن، قرب أي شيء لغير الله لهذا الصنم سيقتل. في شريعتنا مو معذور؟ ها هذا دخل النار، شلون مو معذور؟ هذا الإشكال الحين، فهمناه؟ الرد الآن الإشكال واضح الآن؟ الرد، الرد ما هو؟ لا يصح. الثاني شرع من قبلنا ما في شيء اسمه إكراه يعذر فيه، ما في شيء اسمه إكراه يعذر به أبد. لابد تكون واضح في عقيدتك، تجبر تصبر، تقتل تدخل الجنة. لا يوجد شيء اسمه معذور بالإكراه في شرع من قبلنا، وجاءت شريعتنا في قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وضح؟ وضحت؟ والرد الثالث اللي هو يحمل على أنه رضي بقلبه واطمأن قلبه، هذاك قال اذبح ولا ذبابة عادي سهلة رضا، هذا القول الثالث. فإذا رضي بقلبه هذا الرد الثالث، ما عليه ويتدارس بعد ذلك وتفهم المسألة. أهم شيء أنه تكتب ويفهم أصل هذه المسألة. إيه نعم تفضل. ما أسمع ترى. إيه نعم اي نعم اي نعم المقصد ليس في هذه المسألة، المقصد لو خلنا نأخذ المثال الأوضح، لعن الله من لعن والديه، رأيت واحد يلعن والديه أو تسبب بلعن والديه، هل يجوز استنادا على هذا الحديث تلعنه عينا؟ الخلاف بين أهل العلم، هل يجوز ويصح لعن المعين أو لا؟ القول الأقرب إلى الصواب وهو ما قرره الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسائل أنه لا يلعن المعين، إنما يلعن العموم، لعن الله من فعل كذا وكذا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، نساء كاسيات متبرجات رؤوسهن كأسنمة البخت، إلعنوهن فإنهن ملعونات. هل إذا شفنا واحدة حاطة على رأسها كذا ومتبرجة نلعنها بعينها؟ هي ذاتها أنت ملعونة؟ خلاف بين أهل العلم، ولكن الأقرب أن اللعن على العموم، لعن الله المتبرجة كذا، ولكن لا تلعن معينا وهكذا. هذا هو المقصود بالفرق بين لعن المعين ولعن العموم. الله يحفظك، تفضل. هذا لازم ذلك، من لوازم لعن الله عز وجل أن تكون مطرودا من رحمة الله عز وجل والعياذ بالله، نسأل الله عز وجل السلامة. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله عز وجل. وهذا باب مهم متعلق بالباب الذي سبق. والمقصود من الترجمة في ذكر المصنف باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، منع الوسائل المؤدية إلى الشرك. منع الوسائل، دخلنا الآن بالوسائل، ها، الوسائل المؤدية إلى الشرك، ومنها بيان حرمة الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل. هذا الآن مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل، تريد أن تذبح لله، هل يجوز أن تذبح لله عز وجل؟ هنا النقطة. إذن هذا وسيلة، ويفرق طالب العلم بين ذات الشرك وما كان وسيلة إلى الشرك، هذا ما يريده المصنف رحمه الله تعالى. ولذلك الباب السابق كان في الذبح لغير الله الذي هو شرك أكبر، وأما هذا الباب فهو في منع الوسائل المؤدية إلى الشرك. فعلاقة هذا الباب بالباب السابق، قال الشيخ السعدي له تعليقات نفيسة على كتاب التوحيد، قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: قال الذي قبله، يعني الباب الذي قبله، من المقاصد ذات الشرك محرم. قال: وهذا من الوسائل، يعني هذا الباب من الوسائل المؤدية إلى الشرك. قال: ذاك من باب الشرك الأكبر، وهذا من وسائل الشرك القريبة. كلام مختصر جميل من الشيخ رحمه الله، له تعليقات يسيرة جدا وكتاب نافع. وقد بين الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، صاحب عنده كتاب قرة عيون الموحدين أيضا، أن المصنف لم يرد التخصيص بالذبح، وإنما ذكره كالمثال، يعني ليست المسألة خاصة بالذبح، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله عز وجل، هو ضرب مثال آخر، يعني إذا أردنا أن نطبق، لا يصلى بمكان يصلى فيه لغير الله عز وجل، لا يفعل كذا وكذا في مكان يفعل فيه لله عز وجل كذا وكذا، يعني هذا من ضربي المثال من الشيخ محمد رحمه الله تعالى. قال: وسوف يأتي ذلك أيضا في باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، قريب من ذلك وسيأتي بإذن الله عز وجل. ذكرنا أن المقصود من ذلك النهي عن الذبح لله عز وجل في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل، وهذا من باب الوسائل للمقاصد كما ذكر الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى. وسبب التحريم كما ذكر أهل العلم يرجع إلى أربعة أسباب، هذه مهمة جدا. لماذا استدل؟ جزاك الله خير، بيض الله وجهك وعبد الرحمن. هذا التحريم أنك ما تذبح لله عز وجل في مكان يذبح فيه لغير الله عز وجل، ذكر أهل العلم أسبابا، من أبرز هذه الأسباب السبب الأول أنه من باب سد الذرائع المفضية إلى الشرك، هذا السبب الأول. السبب الثاني أن الموافقة في الظاهر تدعو إلى الموافقة في الباطن. شوف، الظاهر تتشبه، ثم مع مرور الزمن وما شابه ذلك سيكون هناك مشابهة حتى في الباطن. السبب الثالث أنه قد يقتدي به بعض الجهلة، يشوفونك تذبح أنت قصدك لله، وهذا يذبح لأجل الصنم، فيشوفونك بعض الجهلة قالوا ما شاء الله هذا المطوع يذبح هناك ويذبح مثلك، فيقتدي بك بعض الجهلة. وهذه مسألة مهمة، بعض الجهلة قد أن تكون في مكان ليس لك علاقة في هذا الأمر، ولكن تخشى من الجهلة أن يقتدوا بك، طبق في حياتك. الأمر الرابع، قالوا يسيء به الظن بعض الناس، يشوفونك عند القبر هذا تذبح أو في المكان الذي يذبح فيه لغير الله عز وجل، تقول اسمح لي أنا قاعد أذبح لغير الله وأهم شيء قلبي، نقول لك نعم قلبك يمكن ما يدخلك في الكفر، ولكن أدخلك في المحرم، فقد يسيء بك أيضا بعض الناس، يقولون شوف هذا المطوع طلع نفسهم يذبح لغير الله عز وجل. وهذه من أهم الأسباب التي ذكرها بعض أهل العلم في أسباب التحريم. قال وقول الله عز وجل لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لابد من فهم سبب نزول هذه الآية أولا، ثم بعد ذلك نأخذ الشاهد منها. هذه الآية لا تقم فيه أبدا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من هجرة النبي، عفوا في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أثناء رجوعه من تبوك. عند استعداد النبي صلى الله عليه وسلم للخروج إلى غزوة تبوك بنى جمع من المنافقين مسجدا قريبا من مسجد قباء، واختلفت كلمات أهل العلم في سبب بنيانهم لهذا المسجد. أشهر هذه الأقوال أنه بنوه كما جاء في الآية تفريقا بين المؤمنين، هم أرادوا أن يجتمعوا فيه ثم بعد ذلك يعني يكونون ضد النبي عليه الصلاة والسلام، يجمعون فيه بعض الأسلحة وما شابه ذلك. ولكن المقصد الأول بنوه لغير قصد مشروع، أرادوا التفريق بين المؤمنين، فأراد المنافقون أن يجتمعوا فما وجدوا مكانا للاجتماع وتفرقة المؤمنين إلا ببناء مسجد. فأصل بناء هذا المسجد لغير الله عز وجل، قد يكون فيه صلاة ولكن أصل بناء هذا المسجد للنفاق ومعارضة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي فيصلي في هذا المسجد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن على وجه سفر للغزوة، فإذا عدنا أتيت فصليت في هذا المسجد. يبون يصلي في المسجد، والمسجد بني لغير غرض مشروع. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك في الغزوة المعروفة، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم في عودته عند قربه من المدينة أيضا جاءه من جاء، فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله، لأنه يريدون من النبي أن يصلي فيه، فنزل قول الله عز وجل لا تقم فيه أبدا. مسجد قد تكون صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لوجه الله عز وجل، ها عبادة لوجه الله عز وجل، ولكن هذا البنيان وهم داخل شكل صلاة ولكن لغير الله عز وجل. النبي لما يأتي يصلي لمن؟ ها نهاه الله عز وجل. شوف الاستدلال، احنا إذا فهمنا عرفنا الآن. لا تقم فيه أبدا مكان يصلى فيه لغير الله عز وجل، لا تصلي فيه لله عز وجل. شوف الآن الأسباب، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يقصد طبعا في هذه الآية الأصل فيها مسجد قباء، مسجد أسس على التقوى من أول يوم، وأيضا بعض أهل العلم ذكر أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وابن تيمية في تفسير هذه الآية قال يشمل المسجدين، ولكن أول مسجد أسس في المدينة لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من الهجرة وقف في قباء وأمر ببناء مسجد قباء، فالله عز وجل نهاه أن يصلي في ذلك. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أن يحرقوا ويهدموا هذا المسجد، فذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حادثة مشهورة في السيرة كيف هدموا وحرقوا هذا المسجد. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما يأتي إلى هذا المسجد يصلي لله عز وجل، ولكن نهاه الله عز وجل أن يصلي فيه لأن المكان يصلى فيه لغير الله عز وجل ويجتمع للتفريق بين المؤمنين. وجه الشاهد من هذه الآية، وجه الدلالة من جهة القياس، وجه الدلالة من هذه الآية من جهة القياس، فإذا نهي عن القيام لله في هذا المسجد الذي أسس على مقاصد خبيثة فكذلك ينهى عن الذبح لله في أماكن يشرك بها، يشرك بالله بها بالذبح لغيره. أعيد الكلام لمن أراد أن يكتب، وجه الدلالة من جهة القياس، فإذا نهي عن القيام لله في هذا المسجد الذي أسس على مقاصد خبيثة، ذكرنا وجه ذلك وسبب النزول، فكذلك ينهى عن الذبح لله في أماكن يشرك بالله بها بالذبح لغيره. خلاص هذا القياس. الآية في الصلاة والمصنف بوب مسألة الذبح، إذا الاستدلال من باب القياس، مهمة جدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. وبوانة اختلف في مكانها، قيل في جنوب مكة، وقيل ناحية الشام، وقيل غير ذلك، ولكنه مكان. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ رجل نذر أنه يذبح هذه الإبل في هذا المكان ببوانة، ثم النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله قال لنسأل الآن، قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم، الأعياد الشركية غير الإسلامية؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. وجه الدلالة من هذا الحديث للباب استفسار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على منع الذبح لله عز وجل في المكان الذي فيه وثن من أوثان المشركين وعيد من أعيادهم. والحديث وإن كان في النذر فيشمل كل ما كان عبادة، أيضا يدخل في باب القياس، كان في النذر وأيضا يدخل في كل عبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، وذكرنا تفسيرها. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، المعصية أعياد الجاهلية يذبح فيه لغير الله عز وجل يؤثر في الأرض، كذلك الطاعة كما ذكر الشيخ ابن عثيمين، كذلك الطاعة. لماذا المساجد أفضل من الأسواق؟ لأن فيها الصلاة، فالمساجد أفضل عند الله عز وجل من الأسواق، وقس عليها. قال الثالث: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. لذلك علق الشيخ ابن عثيمين على هذه المسألة قال: فالمنع من الذبح في هذا المكان أمر مشكل، قال لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بالاستفصال، هل فيها وثن؟ هل فيها عيد؟ بدأ يستفصل حتى يعرف الحكم. الرابع استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، واضحة. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، لأنه نذر أن يذبح ببوانة، نسأل في هناك موانع لا يوجد جائز. السادس المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، لأن قلنا وسيلة إلى الشرك يمنع. قال السابع المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، هذه واضحة كالسابقة. قال الثامن أنه لا يجوز له الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، في الحديث نذر معصية لا يوفى به، سيأتي الكلام على شيء من أنواع نذر المعاصي في الباب أو الأبواب التي تلي. العاشرة لا نذر في معصية الله عز وجل، واحد ينذر معصية والعياذ بالله هذا لا يجوز. قال الحادية عشر لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، شايف سيارة برا ولا إبل قال نذر علي خليها وقف، هي أصلا ما تملكها، ما لا يجوز هذا الأمر. قال باب من الشرك النذر لغير الله عز وجل، آخذ هذا الباب حتى يعني كلنا قد يعني قطعنا شوطا، والباب هذا يسير جدا. باب من الشرك النذر لغير الله عز وجل. باختصار أول شيء نأخذ معنى النذر، والنذر في الاصطلاح هو إلزام المكلف نفسه طاعة غير لازمة تعظيما للمنذور له. المكلف عاقل بالغ ويجيك واحد عمره 3 سنوات يقول علي نذر، هذا وين ما ينعقد شيء. فإلزام المكلف نفسه طاعة غير لازمة قال تعظيما للمنذور له لله عز وجل. قال المصنف رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله، لأن النذر عبادة سيأتي الكلام. المقصود من الترجمة بيان أن النذر لغير الله شرك أكبر، تنذر لغير الله عز وجل، نذر للحسين للبدوي لفلان، أعوذ بالله أنك تذبح بقرة ميت بقبره تنذر له تذبح بقرة، أعوذ بالله، ترى شيء عظيم شيء ما يتساهل به. فالمقصود من الترجمة بيان أن النذر لغير الله شرك أكبر، وهو داخل تحت قاعدة ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر. قال وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وجه الدلالة من هذه الآية مدح الله المؤمنين الموفين بنذرهم، لأن فيه مدح لله عز وجل لهؤلاء يوفون بالنذر، المؤمن الذي يوفي بالنذر مدحه الله في هذه الآية. وجه الدلالة مدح الله المؤمنين الموفين بنذرهم، وما مدح عليه فاعله فهو عبادة. الله عز وجل إذا أثنى على هذا الفعل وفاعله فهذا الفعل عبادة، وما مدح عليه فاعله فهو عبادة، فالنذر عبادة وصرفه لغير الله شرك. قاعدة العبادة الشيء المحبوب إلى الله عز وجل باختصار. قال وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. لذلك يعني فإن الله عز وجل يعلم هذا الأمر، سيأتي الآن وجه الشاهد أو الدلالة من هذه الآية كيف أنها عبادة. فيه علم الله بالنذر علم الجزاء عليه والرضا به، فإن الله يعلمه علم جزاء ورضا به. فيه علم الله بالنذر علم الجزاء عليه والرضا به، وما رضي الله وما رضيه الله عز وجل من القرب فهو عبادة وصرفه لغير الله شرك. أعيدها ولا واضحة؟ قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ومن نذر أن يطيع الله فيه طاعة فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وجه الشاهد فيه أن النذر لله طاعة وعبادة، وصرف ذلك لغير الله شرك. فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية طبعا نذر الطاعة دون نذر المعصية، الثانية إذا ثبتت كونه عبادة الله فصرفه إلى غيره شرك، القاعدة التي ذكرناها، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. مختصر أذكره لكم قبل الانتهاء فيما يتعلق بنذر غير المشروع أو غير الجائز. نذر الشرك لا ينعقد أصلاً فلا كفارة فيه على الصحيح، نذر الشرك هذا بلا توبة والعياذ بالله، فلا ينعقد ولا كفارة على الصحيح، هذا توبة مباشرة والعياذ بالله، وإنما فيه التوبة إلى الله عز وجل، يتوب إلى الله عز وجل. الشرك وقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. وأما نذر الشيء المحرم فإنه ينعقد لكن لا يجوز الوفاء به، أي شيء محرم، واحد ينذر يشرب خمر والعياذ بالله، سكت برأسه، هذا ما يجي حرام، فلا يجوز الوفاء به، طبعا ينعقد ولا يجوز الوفاء به. واختلف أهل العلم هل فيه كفارة أم لا على قولين، والأرجح أن فيه كفارة يمين، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا. أي سؤال يا أخوان؟ هذا ما سبق ترى مهم جدا حتى نضبط مسألة العبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك، والأمثلة على ذلك، وأيضا التفريق ما جاء في باب المقاصد وما جاء في باب الوسائل. جزاكم الله خير يا أخوان. واضح كل شيء الحمد لله. ولكن يفرق، اي نعم، يفرق بين ما كان وسيلة ويفرق ما كان قصدا وذاتا. اي نعم. نحن نقول ذات العبادة في هذه المسألة. اي نعم، انت ما اشركت ولكن هو وسيلة الى الشرك، الفعل صحيح ولكن حرام، الفعل حرام، إيه، لأنه من الوسائل، هذه مسألة وسيلة فينهى عن هذا الأمر، صحيح ولا لا؟ أي نعم. والنبي استفسر هل كان فيها وثن من أوثان الجاهل، يعني الحديث واضح. طيب راح أذبح لله في مسجد الضرار، النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، نهاه الله عز وجل لا تقم فيه أبدا، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لوجه الله، ولكن لا تقم فيه أبدا، مكان أسس يعني على غير تقوى من الله عز وجل، بخلاف لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. هنا الله يحفظ. جزاكم الله خير يا أخوان.